وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث يجيب الشيخ عبد الله البطاطي على أسئلتكم في أول الحلقات. نبدأ شيخنا باستعراض بعض أسئلة الجمهور. هذا الأخ غازي النعماني من الرياض يسأل عن أفضل كتاب في موضوع كبائر الذنوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا كتب عدد من المؤلفات في مسألة كبائر الذنوب، من أشهر كتاب الذهبي كتاب الكبائر، ابن النحاس له كتاب اسمه معجم الكبائر أيضا، لكن ترى غالب الكتب هذه المؤلفة فيها من الحديث الضعيفة شيء كثير، والقصد ترى غالب من ألف الجمع، لكن ربما زاد عدد الكبائر أو نقص بحسب الضابط الذي يرتضيه المؤلف الكتاب أصلا. العلامة السفاري رحمه الله له كتاب سماه الذخائر، شرح منظومة الكبائر، وهو له منظومة شرحها مطبوع في مجلد كان حققه أخونا فضيلة الشيخ الدكتور وليد العلي رحمة الله عليه في مجلد طبع دار البشائر الإسلامية. وهذا كتاب فيه من التحقيق وفيه من التبيين بعض الإشكالات الواردة وجمع التعارض ما يحتاج إليه طالب العلم. لكن من أوسع الكتب عندنا في باب الكبائر كتاب الزواجر للعلامة بن حجر الهيتمي، ومر عرضنا له في هذا البرنامج، وأحسن طبعة له طبعت في ثلاث مجلدات ضخمة من إصدارات دار اللؤلؤ المصرية، فليرجع إليه. هذا كتاب ضخم جدا، والتعليقات التي على هذه النسخة لهذه الطبعة دار اللؤلؤ نفيسة ومفيدة.
نعم. هذه أميمة من المغرب تسأل عن يعني تريد أن تعرف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حياته الشخصية وحياته مع الصحابة الكرام، ولا تعرف ما هي الكتب التي تتوفر في هذه المعلومات بشكل دقيق وواضح.
طبعا مناحي التأليف في سيرة نبوية كثيرة جدا. طبعا واضح من سؤالي أن تسأل عن كتاب يصلح لعامة الناس، كتاب السيارة المعروف الرحيق المختوم، هذا طار كل مطار وصار مقرر في كثير من الكليات والجامعات والناس، وصار حتى يقرأ في المساجد، لكن فيه أنواع بحثية يعني يحتاج طالب العلم إذا نظر فيها يستفيد منها. مر معنا مثلا عرضنا كتاب الصحيح من أحاديث السيرة النبوية للشيخ الصوياني، لكن هذا يركز فقط على الأحاديث ورواياته أو شيء من ذلك. كتاب أخونا الفاضل الشيخ موسى العازمي وفقه الله اللؤلؤ المكنون، لكن هذا مطول أربع مجلدات كاملة، وطبعا دار السميع، ونحن دائما نشد به لما فيه من الجمع الجيد والترتيب الجيد. لكن من الأشياء ترى المفيدة، الكتب المفيدة في باب السيرة النبوية لعامة الناس، هذا الحبيب يا محب للشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله عليه، هذا كتاب ترى مبسط جدا، وهو على الطريقة التعليمية يورد لك الأثر أو القصة من السيرة النبوية، ثم يأتي بها بالفوائد والدروس التربوية وما في من أحكام وشيء من ذلك، طريقة تعليمية جدا بسيطة. وعلى هذا انتبه، غالب ما سوف يؤلف مؤلفه يقصد به ناحية معينة غالبا بحثية، إما يهتم بالروايات وإما يهتم بالأسانيد، إما يهتم بما في كتب السيرة جمعا ونحو ذلك، أو دراسة شيء من أحكامها، فمثل فقه السيرة ترى دراسة شيء من مسائل السيرة. طبعا زاد المعاد الكتاب العظيم، لكن هذا ما بيصلح يعني والذين اختصروا زاد المعاد اختصروا اختصار يعني الحقيقة هو لبه وخلاصته الذي فيه بان علم ابن القيم رحمه الله ليس فيه اختصار، سواء اختصار عبد السلام هارون أو قبله الشيخ محمد عبد الوهاب أو يمن كان، اختصار جدا جدا صغير وقليل، لكنه عرض موجز، يعتبر عرض موجز. نعم.
محمد بن حرايب الشيخ يسأل عن يعني هل يوجد مشروع مجموع مؤلفات جديد بعد ابن القيم والشنقيطي والمعلمي؟
والله أتمنى، هذا طبعا طرح مرارا، ما هي البدائل أو معنى صح مو بدائل، ما هي المشاريع اللي ممكن تكون بعد هذه المشاريع الكبيرة؟ طبعا مشروع المعلمي تام، مشروع الشنقيطي محمد أمين الشنقيطي تام، مجموع ابن القيم لسه ما تم إلى الآن، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا باقي شوي قليل، كم كتاب فقط ويتم، حتى ابن القيم ترى ما بقي إلا كتاب الصواعق المرسلة وكتاب ترى أحكام أهل الذمة فقط ويتم المشروع كاملا حسب ما وجد، يكون ابن القيم كامل ما وجد من مخطوطاته ترى خرج والله الحمد يكون ما الحقيقة ما في البال شيء في ضمن المشروع، يعني حتى في نقاشاتنا مع إخواننا خاصة مدير المشروع فضيلة الشيخ علي الدكتور علي العمران ما في شيء جديد يعني، حتى هي العقود مع الراجعي تنتهي بانتهاء هذه المشاريع، هل أفكار جديدة؟ واللي يقترح الإخوة، اللي يقترحوا لنا أسماء لو في مشاريع معينة بعضها ترى خاصة يشتغل عليها، مثلا لو بعض اقترح لابن رجب وهو أهل أن يجمع مؤلفاته، لكن الآن في جهة تجمع مؤلفات ابن رجب وسوف تخرج إن شاء الله، ابن الجوزي في جهة أيضا كمان تجمع مؤلفاته، من طبعا ابن رجب غير ابن الجوزي يعني. فلو في اقتراحات معينة سواء متأخرين متأخرين أو متقدمين فليقترح ويرسل ونشوف إن شاء الله المميزات، ولعل الله تعالى يكتب القبول لشيء من المشاريع هذه. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا أحد عيون مصنفات الفقه المالكي، وهو في الأصل شرح لمتن سيار معروف، وهو كان يعرف بالمختصر الفقهي لابن الحاجب رحمه الله. ابن الحاجب إمام من أئمة المالكية، مصنفاته صارت بها الركبان، سواء الذي كانت الكافية في النحو أو الشافية في التصريف أو المختصر الأصولي، مختصر ابن الحاجب الأصولي، أو كان مختصره الفقهي اللي هو سماه جامع الأمهات كذا سماه، وبعضهم سميه الجامع بين الأمهات سماه بعضهم بهذا. المقصود جامع الأمهات كتاب فقهي مختصر سيار، جمع فيه أمهات الكتب المالكية وحررها وحرم فيها ابن الحاجب رحمة الله عليه. وهذا الكتاب له عدد من شروح من فقهاء المالكية منذ أن ظهر ابتداء من تلاميذه فمن بعدهم، كان من ضمن الشروح التي وجدت المطولة على هذا المتن الفقهي أو المختصر الفقهي هذا الشرح العظيم الذي طبع بعنوان شرح جامع الأمهات. طبعا جامع الأمهات قلنا لابن الحاجب رحمه الله، أما الشرح فهو من تأليف العلامة الفقيه المجتهد أبي عبد الله محمد ابن عبد السلام ابن يوسف ابن كثير الهواري التونسي المتوفى عام 749 للهجرة رحمة الله عليه، قاضي الجماعة بتونس، وكان مفتي أهل أفريقيا، وهو إمام علامة مجتهد عد من المجتهدين، وتصنيفه هذا تعب عليه، وكان يستحضر وكان إماما في الباب، إماما في الحديث وإماما في اللغة، ولهذا في شرحه هذا تميز بعدد من الميزات يكاد يندر وجودها في مطولات فقهاء المذاهب عموما، منها عنايته بالأحاديث النبوية، فهو يكثر من ذكر الأحاديث وعدته بالآلاف في هذا الشرح، ثم هو يتكلم عن رجال الأسانيد وعن العلل ويظهرها لأنه كمتمكن في الباب، ويتكلم أيضا ما يتعلق بآثار الصحابة، يروي المسائل أحيانا ويذكر آثار الصحابة وخلاف الأئمة الخلاف العالي، ويحرر ويرجح ويجيب ويستدل، وهو لأنه إمام في اللغة كان يحرر المسائل لغويا ويستدل كثيرا على ابن الحاجب في قضايا اللغوية، وهو مع هذا كان عالما بالأصول، ولهذا كتابه مليء بالقواعد الفقهية والأصول، الكتاب يعتبر من الكتب الخلاف العالي أصلا، ولهذا كان من الأولى على إخواننا الذين قاموا بتحقيق الكتاب أن يضعوا أن يخدموه بفهرس شامل، فهرس يستحق مثل هذا الكتاب مطول، الكتاب طبع في 18 مجلدا حسنا، المطولات يعتبر 18 فهارس طبعا. طبعا الكتاب قام بدراسته وتحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الشريف، فوفقه الله وبارك فيه، أخرجه في 18 مجلدا، والكتاب من إصدارات دار المذهب بموريتانيا. طبعا الكتاب حقق على عدد من النسخ الخطية، بعضها تام وبعضها غير تام، لكن المجموع يتم الكتاب ولله الحمد كاملا. وطريقته في شارع جمع أمهات أنه يأتي إلى المتن هذا، شوف طبعا جامع الأمهات الأصل أن أخواننا في مركز نجيب ويه الذي يقوم عليه وأسسه أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب الشريف حقق الكتاب الأصل والمتن وأخرجه من قبل في نسخة مفردة، لكن في هذا الكتاب ها هنا جاءوا بنسخ أنفس منه ووضعوها هنا، فقالوا أن النسخة الموجودة هنا أنفس من الطبعة المفردة، وجعلوا الأصل الكتاب ها هنا جامع الأمهات مشكولا بالكامل كما يرى الإخوة، هذا الأصل اللي عندنا جامع الأمهات، وهنا شرح العلامة ابن عبد السلام التونسي كاملا، وهو يأتي إلى قولي طريقته، قوله شوف بين قوسين كذا ويبدأ يشرح ويفيض لك في الشرح، وأحيانا يطيل ويرجح ويبين، ومن عجائب ما فيه أنه يعني هذا من خصائص هذا الشرح أنه ربما رجح بعض الروايات الضعيفة في مذهب المالكية لما يراه أصح عند غيرهم، وما يراه أصح بحكم الآثار التي وقف عليها أو شيء من ذلك، وهذا مما يدل على اجتهاد يعني ما يتأتى إلا لمجتهد أصلا صحيح. وله عناية خاصة أصلا بجامع الأمهات، ولهذا كان عنده عدد من النسخ وضبط نسخته على عدد منها، ولهذا عقدوا فصلا قدم بمقدمة فيها ترجمة ابن الحاجب طبعا، ومقدمة ترجمة فيها مقدمة دراسية ترجم فيها أخونا الحبيب الشيخ أحمد عبد الكريم نجيب، ترجم أيضا للعلامة ابن عبد السلام التونسي وثناء العلماء عليه، وشيء من استفاضة من ترجمته اللي يحتاجوا إليها في هذا الباب، ثم تكلم عن كتاب جامع الأمهات ما له وما عليه، ثم تكلم وهذا المهم عندنا على شرح جامع الأمهات وذكر مزاياه ونحو ذلك، لكن عقد فصلا في عناية ابن عبد السلام التونسي وهو الإمام المجتهد الفقيه المفتي القاضي بكتاب جامع الأمات خاصة، ومن عنايته أنه كان يقارن بين النسخة الخطية، وكان عنده عدد من النسخة الخطية وكان يفاضل بينها، ومن عنايته أنه يذكر لك بعض ما وجده من زيادات على النسخ الأخرى أو في الشروح يحاكمها لك، ومن عنايته أنه ربما رد على ابن الحاجب كلامه إذا خالف فيه المذهب عند المالكية، أو يرد عليه كلامه إذا خالف قاعدته في الباب أو في أصل الكتاب الذي جعله. وهذا يدرك على عناية عظيمة طبعا بالكتاب، عناية فائقة جدا، لأنه درسه تدريسا طويلا وظل عليه، وهو كان يرجو أن يكون رأسا في الباب، وهو كذلك الحمد لله طبع لأول مرة الآن عندنا في 18 مجلدا 18 فهارس. قلت لك كان المفروض يختم بفهارس علمية مفصلة لأنه مطول.
صحيح.
طيب لاحظ يا حسان، طبعا كذا حق على عدد من النسخ الخطية مما أضافوا في الكتاب، لاحظ حسان يعني في المقدمة، طبعا المقدمة طويلة أكثر من 200 صفحة، لكن من غير المحود، شوف من غير المحود طبعا لا، أن عينات المخطوطات الموجودة أصلا في المقدمة هذا لازم منها، لكن جرت العادة بماذا؟ أنه يصور صفحة العنوان، الصفحة الأولى من المخطوط، الصفحة الخاتمة مثلا، هذا مما جت في العادة. أما أن يصور 50 صفحة، يعني هذه 50 صفحة طبعا لعدد المخطوطات التي استعملوها في الكتاب، وإن كان طبعا ما استعملوا كم كتاب، لكن هذا كثير جدا، 50 صفحة ترى جدا كثير. ثم أعقبوا الكتاب مقدمة له، أضافوا رسالة لا توجد مطبوعة في خارج هذا الكتاب، هذا مما يتنبأ له، لأن في العنوان ليس ما يدل على هذه الرسالة التي في الداخل، وهي رسالة العلامة الونشريسي أبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد ابن علي الونشريسي، العالم المغربي المشهور المتوفى عام 914 للهجرة، ألف رسالة فيها فك اصطلاح ابن الحاجب، لأن هذا مما اعتنى به المالكية معرفة اصطلاحات ابن الحاجب في مختصره، وسماها الرسالة القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب. وهذه الرسالة طبعت، شوف أول الكتاب قبل البدء بالكتاب، شوف هذا البدء بالكتاب أين، وهذه الرسالة هنا حققت على نسختين خطيتين، إحداهما في الخزانة الحسنية بالرباط والأخرى بالمكتبة الوطنية بتونس. هذه كان الأولى أن يتكلم عنها وعن النسخة الخطية في المقدمة، وكان لو وضعت في مكان ثاني، يعني لو وضعت طبعت مفردة كان طيب، لأنها ليست بالقليلة رسالة، يعني نوعا ما تعتبر مثل الرسائل الباقية. ثم ها هنا يبدأ بالكتاب بعد ذلك اللي هو شرح جامع الأمهات اللي هو الكتاب الأصل عندنا. فالمقصود أنه يتنبه لوجود رسالة كاملة وشريسي في أول الكتاب ولم تطبع ولم يشار إليها في غلاف العنوان، يعني غير موجود في غلاف العنوان. طبعا من العادة أيضا المألوفة يا حسان وهي متروكة في مقدمة ولا أدري ما تركوها، الكلام المفصل عن النسخ الخطية، خاصة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب في مركز المخطوطات، مركز نجيبوية للمخطوطات وخدمة التراث، عنده خزانة خاصة أكثر ما يخرجه من المصنفات والمطولات ترى من نسخ أصلية من خزاناته الخاصة، وبعضها نادر، يعني نفاسته في كونها عتيقة أقدم ما وجد من الكتب الخطية أو النسخة الخطية. فالمفروض أنه يكون فيها كلام مفصل، وصف النسخة الخطية، السماعات التي عليها، التملكات، القيود، الوقفيات، الخطوط، لمن، الناسخ، تاريخ النسخ، شيء من ذلك، يعني مقدمة، هذا الأصل. أما فقط أن يكتفى بتصوير مثلا النسخة الخطية كذا يصور بس فقط، شوف اللي هم يكتفون بهذا التعريف اللي تحت، هذا شوف السطرين الثلاثة، هذه الصفحة الأولى من مكتبة كذا، من مكتب هكذا، يعني ما جرت العادة بهذه، وفقهم الله يشكرون على هذا العمل.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة أيضا، وهو من شروح رسالة أبي زيد القيرواني، وشروحها كثيرة جدا وهي منتشرة، والكتاب بورك فيه لأجل أن ابن أبي زيد القيرواني رحمه ورحمة الله عليه، يعني هو كان من الأئمة المبرزين، وكان يعرف بما يلقب بمالك الصغير أصلا، ولو عدد من الكتب، الرسالة كتاب انتشر واشتهر وعرف وسار به الركبان، كان من شروحه شرح العلامة تاج الدين أبي حفص عمر ابن علي ابن سالم اللخمي الفاكهاني رحمة الله عليه، متوفى عام 734 للهجرة، ألف شرحا على الكتاب أراد به أن يكون شرحا متوسطا يجمع فيه كلام من سبقه وشيء من التعليقات، يعلق عليه شيء من التعليقات، وسمى كتابه التحرير والتحبير في شرح رسالة أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير، المالك الصغير لقب ابن أبي زيد القيرواني. طبعا الكتاب صدر في 6 مجلدات من إصدارات دار المذهب ومن تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب الشريف وفقه الله. لاحظ معي حسان، الكتاب كان العلامة تاج الدين ابن فاكهاني يؤلف هذا الكتاب بالتزامن مع كتاب مع شرح لعمدة الأحكام اللي سماه رياض الأفهام في عمدة الأحكام، وطبع في 6 مجلدات و 5 مجلدات سابقا، فكان يشرح هذا وهذا في وقت واحد، ولهذا تجد إحالة في هذا الكتاب على هذا وإحالة من هذا على هذا، يحيل من هنا هنا في، لأنه في نفس الوقت، إلا أنه ختم شرح رياض الأفهام قبل كتابي هذا بـ4 سنين، فلهذا تجد بعض التعليقات في رياض الأفهام يقول لما يحيل على هذا الكتاب يقول يسر الله إتمامه، يسر الله إكماله وأشياء من ذلك، لأنه كان بالتزامن يعني، واستفاد من تعليقي على هذا وهذا. طبعا لاحظ معي حسان، يأتي إلى عبارة ابن أبي جيدة، قال هذا إخراج من إخواننا الفضلاء في الإخراج، قاموا بوضع عبارات أو ابن أبي جيد القرواني في الرسالة بين في إطار مستطيل كما ترى، يضعون عنوان من عندهم، عنوان كاشف للمحتوى، ثم يضعون كلام ابن أبي جيد القرواني مشكولا بالكامل لأنهم اعتنوا بهذه النسخة الأصلية وحققوا عن نسخة خطية نفيسة، ويأتون بعد ذلك بكلام ابن الفاكهاني رحمه الله، وهو مشهور، عالم مشهور يعتني جدا بفك العبارات والاستدلال وشيء من ذلك طبعا، ويكثر جدا من النقل. هذا لاحظه، لاحظ معي شيخ، لاحظ الكلام.
نعم.
وهذا ثم تعليقاتهم بعد ذلك. الكتاب صدر في 6 مجلدات من إصدارات دار المذهب بموريتانيا بالاشتراك مع مركز الجبويه طبعا، وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله، هذا الكتاب يطبع لأول مرة، وهو مما من الكتب التي تصنف في شرح غريب لغة الفقهاء. المقصود بلغة غريب لغة الفقهاء المصطلحات والألفاظ التي يستعملها الفقهاء في مصنفاتهم الفقهية، وهذا في عدد مصنفات لكل مذهب، الحنفية عندهم والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم عندهم شيء يشرح بعض الألفاظ، الألفاظ اللي هو الغريب مما يستعمل في كتب الفقه، بعضهم يحدد لغة فلان يعني في كتابه، بعضهم لا يعمها على المذهب كاملا.
نعم.
هذا الكتاب جاء له صاحبه وهو العلامة أبو الحسن، العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ابن محمد ابن خلف المنوفي المالكي الشاذلي المتوفى عام 939 للهجرة رحمة الله عليه. أبو الحسن المنوفي هذا عرف له اشتغال كبير جدا بكتاب مختصر خليل، وأكثر منه اشتغل كثيرا على كتاب رسالة نبي زيد القرواني، له 6 شروح على رسالة نبي زيد، 6 شروح يا حسان، كفاية الطالب الرباني، هذا مما طبع قريبا في 2 مجلدين تقريبا. المقصود أنه له عدد من شروح، ممارسته لكتب الفقهاء المالكية، وهو كان مفتيا أيضا ومعارض المختصر خليل وشيء من ذلك، وله شرح المختصر خليل، جعله يخرج إلى أن هناك حاجة إلى شرح لغة غريب الغريب الموجود في مختصر خليل، فألف هذا الكتاب الذي سماه شفاء الغليل بالغين بالمعجمة. طبعا بعض من ترجم له كالبدر القرافي في التوشيح وغيره كان في النسخة المطبوعة أنه العليل، وهذا الغالب أن الشفاء يأتي لمن به علة يعني كذا يعني، هذا يسموه على الدارج يعني على لكن هذا لا، الضبط الحقيقي عند في النسخة الخطية كاملة، ثم عند بعض النسخ العتيقة التي بعضها لتلاميذي أو بعض تلاميذ تلاميذه أنها بالمعجمة شفاء الغليل في شرح لغات مختصر الشيخ خليل، خليل بن إسحاق الجندي صاحب مختصر الفقه المشهور المعروف، وهو في هذا الكتاب يعول على من سبقه كثيرا جدا، ويشرح لغة خليل على حسب الأبواب. طبعا قلنا الكتاب من تأليف العلامة أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المالكي، متوفى عام 939 للهجرة رحمة الله عليه، ومن تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الشريف وفقه الله، والكتاب صدر في دار المذهب في 3 مجلدات. لاحظ يا حسان، يأتون بعبارة هذا شها، هذا عبارة خليل في المختصر اللي مشكولة مضبوطة بالكامل، ثم هو كلامه يقول قوله، وترك ترتيب الكتاب على ترتيب المختصر في الأصل حتى أتم الكتاب، شو قوله كذا، يأتي العبارة أو اللغة التي يريد شرحها، قوله كذا ومن قولك كذا، بقوله شرح الغريب حتى انتهى بالكتاب كاملا. طبعا الكتاب مشكلته أنه حقق على نسخة خطية فريدة محفوظة في المكتبة الوطنية بتونس، وهذه النسخة وهي وحيدة، لكن مشكلته كثرة التصحيف والتحريف والسقط، مما استدعى أن يرجعوا إلى الأصول التي نقل منها من كتب الغريب، خاصة التي اعتنت بشرح غريب مختصر خليل وغيره، ترى غيرا لأنه نقل من الإمام النووي في كتاب التحرير وغيرها يعني نقل منها، فاحتاج إلى الرجوع إلى أصول الأصول أحيانا حتى يضبط هذا الكلام، خاصة كتاب الجواهر الصحاح وغيرها يعني. المقصود أنه احتاج الرجوع إلى الأصول والتحقيق على نسخة فريدة، ولو إذا كانت سقيمة يا حسان، هذه من مواطن الزلل الكثير، يحتاج إلى احتياط فيها كبير جدا. شوف لاحظ هذا كلام خليفة مختصرة يسوقونه كاملا مضبوطا، وهو ما خرج منه إلا بعبارة واحدة. طيب هذا لما انتهى منه، لما انتهى من طبعا أخوانا خدموا، أخونا الشيخ أحمد عبد الكريم نجيب وفقه الله خدموا خدمة تليق به من حيث الإحالات على مواطنها وبيان بعض الألفاظ التي تعتب فيها عليها أو غير الصحيح أو غيره أصح منه أو شيء من ذلك.
نعم.
هذا المجلد الأول والثاني. الثالث يا حسان، بعد أن انتهى هو نفسه العلامة بن حسن المنوفي من شرح الغريب المختصر خليل، وجد أن هناك كلمات عليها يذكرها كثير من شراح خليل ومن غير من فقهاء المالكية، وهي كثيرة الدوران في كتب الفقهاء المالكية بالذات، فأراد أن لا يخلو كتابه من بيان معانيها حتى يكون شامل لغريب خليل وغيره أيضا، شراحه وغير شراحه أيضا، فجاء إلى آخر الكتاب وجمع الألفاظ الزوائد التي لم تذكر في المختصر ورتبها هجائيا وجعلها مثل فصل الخاتم، وبدأ يختم، شوف الألف وبدأ هذه يرتبها ألف بائيا هجائيا.
نعم.
حتى الألف باب الألف باب الكذا. المجلد الثالث كله فيما زاده أبو الحسن المنوفي على لغة خليل في مختصره، ثم وفقهم الله خدموا الكتاب خدمة رائعة جدا. طبعا الكتاب كاملا مشكولا، وهذا مما يحتاج إليه، لأنه هذا الغريب كتب الغريب تحتاج إلى هذا، أصلها بيان للمعاني معاني الكلمات، وخدموه بفهارس جادة، وكتب وطبع في ثلاث مجلدات من إصدارات دار المذهب وفقهم الله. هذا حسان للأسف كتاب لم يكتمل، هو الحقيقة يعني سبحان الله حتى من طباعته وشكله فيه شيء من البؤس. طبعا له قصة، أصل الكتاب اشتغل عليه قديما في لما كان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، وهو أستاذ متمكن في الباب وعنايته بفقه المالكي قديم، وكانت عنايته بفقه المالكي قديم في جمع المخطوطات، واضح جدا أنه جمع المخطوطات والعناية بالمدونة وشروح المدونة وما يتعلق بها وشروح المالكية عبون، هو كان ما نذر نفسه للمالكية تماما أنها من قديم، كان مما يعتني به إخراج ما لم يخرج من كتب المالكية، كان هذا منها، فاشتغل به قديما لما كان في الشام، وبدأ باشتغال بهذا الكتاب. طيب هذا أنا أجيب لك القصة ولا أجيب لك الكتاب يا حسن؟ أولا
الاثنين مع بعض.
الاثنين. هذا الكتاب أولا هو من تأليف العلامة ابن غازي المكناسي، هو مشهور بهذا اللقب، هو من تأليف العلامة أبي عبد الله. أنا أضطر طبعا الإخوة أنا أضطر أفتح الورقة الأولى لأنه الورقة العنوان باهتة كذا. هذا الكتاب من تأليف العلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن غازي العثماني، نسبة إلى بني عثمان، قوم من العرب نزلوا مكناس قديما، هذا نسبتهم، العثماني المكناسي المالكي المتوفى عام 919 للهجرة رحمة الله عليه. هو مشهور بابن غازي المكناسي، له عدد من المؤلفات والمصنفات، منها كتاب رسوم التعلل، كتاب في الإسناد والروض الهاتون، هذا كله مطبوعة، له عدد من الكتب المطبوعة. له كتاب هذا الكتاب في فقه المالكية، ما القصد منهم؟ جاء إلى كتابين اثنين، الأول هو كتاب تكميل تقييد أبي الحسن. أبو الحسن هو أبو الحسن الزرويلي الفاسي رحمة الله عليه، هذا جاء إلى كتاب تهذيب البرابع على المدونة وقيد عليه تقييدات. شوف هذا أبو الحسن اللي هو أبو الحسن الزرويلي، ثم جاء إلى مختصر ابن عرفة، المختصر الفقهي المشهور الكبير، وجاء إلى هذا الكتاب فجمع بين، لاحظ، بين تقييدات ابن الحسن وكمل تقييداته، وجاء إلى تحليل ما ذكر ابن عرفة مما يوجد في مختصر من التعقيدات، وسمى كتابه إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة. شوف الكتاب طويل، اختصارا كان يعرف لما يحال عليه بالتكميل والتحليل، لأنه هو كمل تقييد أبي الحسن وحلل تعقيدات ابن عرفة كذا. هو ايش فعل حسان؟ جاء إلى هذين الكتابين وجمعهما، جاء إلى تهذيب المدونة، لاحظ معي هذا الذي في الإطار هو تهذيب المدونة البرادعي، ثم أشار بالرموز، مثلا الشين لبالرشد، يونس ابن يونس الصقلي له رمز، الضاد للقاضي عياض في التنبيهات، جاء إلى بعض الأئمة أربعة أو خمسة منهم، عين بن عرفة ورمز لهم خمسة أو ستة وما يرمز إليهم، لاحظ شوف هذا عين، هذا ابن عرفة معناه، هذا شين ابن رشد، الضاد مثلا للقاضي عياض، وهكذا.
نعم.
فإن كان غيرهم كالباجي والجلاب وأبو عمر بن عبد البر أو الوانوغي أو غيرهم، فإنه يذكره ويصرح باسمه أو غيرهم. وطريقته أنه كمل ما نقص من تقييدات ابن الحسن وذكرها وتعقب، أكثر ترى نقولات وقليل ما كان يحاكم بعض النقولات، ويأتي بعبارة ابن عرفة في مختصره ويحاكمها أيضا وما قيل فيها من تعقيد أو شيء من ذلك، لكن في تكميله لتعليقات ابن الحسن أجاد وأفاد، وأما في تعقباته أو في تحليل تعقيدات ابن عرفة يعني نقص، ولهذا كان من بعض معاصريه من الفاسقين يقولون أما التكميل فكمله وأما التعقيد فما حلله، لأنه تعقيد التحميل. المقصود طبعا الكتاب طبع على عدد من النسخ الخطية، ثلاثة أو أربع نسخ خطية يا حسن، وهذا هو الكتاب، هذا الذي في الإطار هو تهذيب المدونة البرادعي، والذي في الباقي هذا شرحه، وهو يشير إليه، شوف عين ابن عرفة شين ابن رشد وهكذا، ويجيب نحو ذلك، واستفاد من شروح المدونة، هذا يعتبر من شروح المدونة طبعا، لأنه أصلا شرح تهذيبي وكمل ما نقص عنه. طبعا هذا حسن الكتاب ليس بكامل، هذا المجلد الأول عندنا، ولا أعرف أنه صدر غير المجلد الأول، وله لقصة صدوره قصة، لما اشتغل بتحقيقه بداية وأكمل اشتغل بتحقيق أخونا الشيخ أحمد عبد الكريم نجيب، وحتى أتم قسم العبادات من الطهارة إلى الحج أتمه بالكامل، وأراد أن يعجل بطبعه فما طبع منه إلا ما يتعلق بالطهارة والجزء الأول من الصلاة، أما الجزء الثاني والثالث ما طبع وخرج في هذا المجلد. ثم ابتلي بشيء بحادث حصل له في فتنة الشام الحاصل الآن، نسأل الله عز وجل يرفعها عن أهلنا ويعوضهم خيرا، وأصيب إصابة بالغة جدا، انقطع عن الكتاب تماما، وكأنما جاءته ردة نفس منه، فقال من يريد يتمه فليتمه، أما هو واضح أنه ما أخرج إلا هذا المجلد فقط، وهو جزء لطيف من الكتاب، والكتاب مطوط ولا خرج، وكتابته في المقدمة مع هذا البيان الذي يدل في آخره على الحادث الذي وقع، يدل على أنه ما خرج منه إلا المجلد الأول فقط، وهو من إصدارات دار المذهب بموريتانيا وفقهم الله.
شكرا استاذ. نعم. فاصل.
نعم
اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا.
نتوق الى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
للصلاة 14 ركنا لا تصح الا بها، فلا تسقط عمدا ولا سهوا، وهي القيام في الفرض على القادر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن ورد في السنة أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، تكبيرة الإحرام في أولها، وهي قول الله أكبر عند افتتاح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. قراءة الفاتحة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الركوع في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الرفع من الركوع، الاعتدال من الركوع قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعدل قائما. السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الرفع من السجود، الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله جالسا وداوم عليه. التشهد الأخير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. التسليمتان، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. الطمأنينة في جميع الأركان، وهي السكون، وتكون بقدر الذكر الواجب في كل ركن، لأمره صلى الله عليه وسلم بها المسيء في صلاته في جميع الأركان. ترتيب الأركان على ما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض بعض أسئلتكم التي وصلتنا على الواتساب. شيخنا هذا محمد من الأردن يسأل عن أفضل طبع لكتاب الرسالة للشافعي.
طبعا عندنا حتى الآن يعني كتاب اللي قام عليه العلامة أحمد شاكر رحمه الله، تعتبر يعني عالم جليل، له دراية كبيرة بالموسوعات بالمخطوطات والتعليق عليها وكلام السلف والأئمة، ولهذا من أفضل إخراجه، ولا أشوف ندرة الخطأ فيها كيف شيء عالي يعني. وهو أيضا كان يطيل النفس في بعض المواضع، يعني فيه يذكر أحيانا آراءه واختياراته أحمد شاكر رحمه الله، ويشرح عبارات الشافعي رحمه الله عليه. هو حتى الآن عندنا هذه طبعا خارية طبعة جديدة طبعة في دار الجودي في 3 مجلدات. أنا الحقيقة إلى الآن ما وجدت مقارنة بينها.
نعم.
وإن شاء الله سيأتينا عرضها إن شاء الله وسننظر حينئذ.
طيب شيخنا محمد من السعودية يسأل عن رأيك شيخنا في مؤلفات الدكتور عبد الكريم النملة الأصولية، وهل في بعضها مخالفة لاعتقاد أهل السنة؟
طبعا شيخ العلامة الأصولي شيخنا شيخ الجليل الدكتور عبد الكريم النملة رحمة الله عليه كان من أمكن الناس في علم الأصول، كان له إحاطة كبيرة بعلم الأصول ومسائله، وألان الله له عبارات المؤلفين شيء عجب بحسان، يعني كان العبارات التي تستغلق على غيره هو بكل سهولة يمشي فيها مثل البحر ما شاء الله. وأنا كنت أرى المشايخ يأتون لمكتبه ومعهم الكتب، يعني إيش هذه العبارة مراده وكذا شرحنا، يعني في هذا الباب أوتي ملكة عجيبة، بحيث أنه كان يسهل لك الكتاب عبارة ولاش شروحه المطبوعة جدا مختصرة ومسهلة جدا.
صحيح.
بحيث لو تقرأ ما تجد في أي صعوبة، يعني بخلاف تعقيدات الأصولية الثانية الموجودة، وهو قد رام هذا في مؤلفاته المؤلفة رأسا. أما تحقيقه ويسأل عن تحقيقاتي أصلا، طبعا لا هو من أهل السنة لا إشكال في هذا، يعني ولا ريب. هو قد جاء أحيانا بعض دقائق المسائل الأصولية المبنية على جانب خفي في الاعتقاد عند الأشاعرة أو الماتريدية أو غيرهم قد تخفى، وهذا وارد، يعني خفاء المسائل، يعني هذا يحتاج إلى واحد متبصر بكلام أهل السنة من جانب وما خالف فيه المتكلمون أهل السنة في جانب آخر، ثم متبصر بما بنوه على هذه الأصول، بعضها دقيق جدا يا حسان، يعني بعض من أراد أن يكشف جانب ما بني من المسائل الأصولية على قضايا الاعتقاد فاته أشياء أيضا. طب مثل هذا الذي تعنى لها وفاته، وكيف تقول بالذي هو أصلا يمر على جملة المسائل الأصولية، خاصة إذا كان يرى ربما ما تبين له أصلا حتى فوافق لأنه ما تبين له وجه المخالفة أصلا، وربما أنه كان يهمه الجانب الأصولي وما همه ما بني عليه من الاعتقاد.
نعم.
من جانب الأصولي مقرر في كل الكتب يراها ونحو ذلك. فالمقصود أنه لا يقال أن يعني لأجل لا هو الشيخ عبد الكريم نملة وترى ولا غيره من العلماء أهل السنة الذين هم معرفتهم بالقضايا الكبيرة التي خالف فيها المتكلمون أهل السنة فهذا مشهورة، يعني يجي تعريف القرآن أنه الكلام النفسي هذا قضية معروفة فيعلقون عليها لأنها مشهورة، لكن بعض القضايا تتعلق بالذات في أبواب القدر يا حسن، هي أبواب القدر إشكالية أو أبواب الأسماء والأحكام، باب الأسماء والأحكام تجد فيها إشكاليات معينة يعني، فالمقصود هذا قليل ترى من يتقنه، حتى أنا تراجعت بعض علماء الأصول المتمكنين في الباب في بعض القضايا والله يا حسن يقول لي شوف في الاعتقاد لا تسألني كذا، في مسائل العقيدة لا تسألني، أعطيني أي مسألة أصولية أنا أجيبك عنها، لكن مسائل العقدية اسأل علماء الأصول علماء العقيدة، أعطاني إياها كيف المفتوح، يعني هذا يدل على أنك لو قرأت له فيما مشى عليه ووافق فيه طبعا غير قصد، فلا تجعله منهم لأنه وافقهم أصلا لا يدري أصلا أن مبني على هذا الباب من أبواب الاعتقاد عندهم لا هو ولا غيره. نعطي هذا ترى جانب عام أصل عام يحتاج إليه في قراءة الكتب وفي نسبة العلماء للمذاهب والتيارات. ما شاء الله التوفيق للجميع.
آمين. تفضل شكرا.
نستمر. هذا سلمك الله عندنا كتاب الأصل عندنا مختصر ابن الحاجب المشهور، لكن ابن الحاجب ألف بعد المختصر هذا كتاب سماه الجامع، وهذه طريقة مسلوكة عند فقهاء المالكية أنهم إذا ألفوا كتابا في الفقه أنهم يختمونه بباب كتاب اسمه كتاب الجامع. كتاب الجامع غالبا يحتوي على مسائل الاعتقاد ومسائل والآداب والأخلاق والأقوال والأفعال، وخاصة ما يتعلق بأعمال القلوب وشيء من ذلك، هذا كتاب الجامع عموما هذا يسمونه. هو بعد أن ألف المختصر جعل الجامع في مؤلف آخر، يعني على غير طريقة المالكية في إدراج من الجامع في نهاية الكتاب المختصر الفقهي، وألفه لوحده وسمى كتاب الجامع. طبعا كتاب الجامع هذا شرحه العلامة الشيخ أبو عبد الله محمد التاودي بالسودة المري الفارسي المالكي المتوفى عام 1209 رحمة الله عليه، في هذا الكتاب الذي يعتبر الشرح الوحيد الذي وصل إلينا أو حتى بعضهم قال الذي يعرف حتى الآن لكتاب الجامع لخليل، وسماه تقريط المسامع من الأقراط يا حسن، تقريط المسامع في شرح كتاب الجامع، هذا عنوانه كاملا. الجامع هو للعلامة خليل ابن إسحاق الجندي المشهور صاحب المختصر المتوفى عام 776 للهجرة، والشرح اللي هو تقريط المسامع للعلامة التاودي محمد التاودي بن سودة. طبعا العلامة بن سودة كان له عناية كبيرة بمختصر خليل بالجامع هذا، شرحه أكثر من 30 مرة يا حسان، أكثر من 30 مرة، وعالجه وكتبه ورجع حتى استوى له الكتاب مؤلفا. فألف وجمع في تصنيف هذا المجلد الضخم الذي يطبع لأول مرة عندنا من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الكريم نجيب الشريف وفقه الله، وأصدره في مجلد ضخم من إصدارات دار المذهب أيضا بالاشتراك مع مركز نجيب ويه وفقه الله. لاحظ معي حسان، الكتاب بهذه الطريقة يأتي إلى كلام هذا هو الذي بين المستطيل، هذا هو كلام خليل في كتابه الجامع، ثم بعد ذلك يبدأ يشرحه شرحا مبسطا العلامة ابن سودة يشرح، ويشوف هذا بين عبارة يجعلها ويبدأ يشرح الكتاب أكثر. وطبعا فيه قضايا اعتقاد وفيه سلوك وأعمال قلوب غيرها، والكتاب لا يخلو من كثير من القصص الصوفي الذي يتحامى عنه والله يعفو عن الجميع، ويحتاج يتنبأ مثل هذه كتب السلوك عند المتأخرين فيها شيء كثير من هذه القضايا، فالمقصود يقرأها على حذر. طيب، هو هذا الكتاب نفسه قد كتب حاشية عليه وعلق على بعض المواضع الشيخ العلامة محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني رحمة الله عليه، فقام أخونا الحبيب الشيخ آد المحقق وهو أحمد عبد الكريم نجيب وفقه الله وحقق الكتاب الأصل اللي هو تقريط المسامع، ووضع في الهامش، لاحظ حسان في الهامش، هنا في الهامش وضع تعليقات الكتاني رحمه الله، فإذا جاء إلى تعليقات الكتاني فإن إيضاحها في رجمة، أنا بس أطلع موضع أو مثال أو يقول لك حال الكتاني كذا، هو حققها على نسخ خطية 3 أو 4 نسخ خطية، ويجعل تعليقات الكتاني في الهامش، هنا في الهامش تحت، لأنه عندما التعليقات فقط وتقييدات في بعض المواضع التي يحتاج إليها، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب حديثي وهم الأجزاء الحديثية، عبارة عن منتقى وطريق والانتقاء، طريقة مألوفة عند المحدثين معروفة، ينتقون من أحاديث شيخهم أو من أحاديث علماء البلد أو من أحاديث طبقة معينة، هذا يسمى الانتقاء يعني، وغالب هذا الانتقاء انتقاء لأنه أحسن ما سمعوا أفضل أو فيه ميزة يعني في الإسناد شيء من ذلك. هذا كتاب المنتقى للعلامة الضياء المقدسي. الضياء المقدسي له كتاب عظيم يسمى الحديث المختارة واشتهر به أصلا، وهو إمام جليل، وجده وأخواله وأعمامه وأبوه كلهم أئمة كبار مشهورين. أخواله هو الموفق بن قدامة وأبو عمر أخوه شيء من ذلك، هذا وجده لأمه الإمام الجبل أبوهم يعني، وأبوه عالم وأخواله وأعمامه، هذا الأسرة مطحت بكل علماء، لكن هو اشتهر برحلاته الكثيرة إلى نيسابور ومرو وخراسان وغيرها، وكان يقيد كثير التقييدات ومسموعاته جدا مشهورة وله ثبت بذلك وحقق ترى وطبع. هذا الكتاب جزء الحديثي عنوانه المنتقى، جزء حديثي فيما انتقاه من مروياته عن شيخه أبي المظفر السمعاني وغيره، لكن غالبه عن أبي المظفر السمعاني مما سمعوه منه بمدينة مر بين نيسابور. انتقاه من أبو عبد الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المعروف بالضياء المقدسي رحمة الله عليه، متوفى عام 643 للهجرة، حققه على نسخة خطية فريدة محفوظة في المكتبة الظاهرية أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب وفقه الله. طبعا في المقدمة ذكر رحلته التي قيد فيها، وهذا مما الحقيقة مما يشكر عليه، التي قيد فيها المنتقى هذا وأين ذهب وقابل من وما سمعه في رحلته ونحو ذلك، ثم بعد ذلك الكتاب هذا كاملا، الكتاب بالكامل مشكول فيه 1365 أثرا، بعض فيه فوائد حديثية جليلة جدا، يعني بعض الآثار التي لا يعرف لها إسناد متصل في هذا المنتقى موجود إسناده المتصل، ترى من فوائد ترى الأجزاء الحديثية عموما والمنتقيات والمستخرجات وغيرها وجود أسانيد لبعض لا مما لا يعرف له إسناد متصل، يذكر يوجد معلقا مقطوعا تجد وصلها هنا أو بيان لبعض الحديث وبعض أصولها في الصحيح لكنها هنا فيها تتمات لا تصح وشيء من ذلك. طبعا رقمها أخونا الحبيب فاضل المحقق، رقم الأحاديث وأشكلها، ثم بعد ذلك خرج الأحاديث بما يحتاج إلى تخريج كل الأحاديث هنا مخرجة ومحكوم عليه وفق الله. هذا طبعا الكتاب من صدارة دار المذهب أيضا. هذا سلمك الله كتاب في شرح 40 النووية، الأصل بعنوان المنهج المبين في شرح 40 للعلامة تاج الدين ابن الفاكهاني اللي مر معنا قبل قليل، اللي هو تاج الدين أبي حفص عمر بن علي بن سالم اللخم الفاكهاني رحمه الله، متوفى عام 734 للهجرة، ألف شرحا مطولا سماه المنهج المبين في شرح 40، ثم رأى أن يختصر الكتاب بعد زمن، يختصر الكتاب الأصل في هذا المختصر لأنه بدا له أشياء أراد أن يضيفها في المختصر، فأوجد في المختصر ما ليس في الأصل، منها أنه تراجع عن بعض الآراء التي جعلها في الأصل المتن ومن واختياراتي رجع عنها، ومنها أنه أضاف مباحث بعضها مطول يا حسان لا توجد في الأصل، ولهذا هذا المختصر لا يغني عن الأصل والأصل لا يغني عن المختصر، وسمى كتابه مختصر المنهج المبين في شرح الأربعين. هذا له إذن كتابان، الأصل المنهج والثاني مختصر المنهج. طبعا العلامة ابن الفاكهة له عدد ترى من المصنفات مشهورة خاصة في شروح الأحاديث، الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حافظ عبد الرحمن محمد خير وفقه الله من إصدار الدار المذهب. لاحظ يا حسان يأتي الحديث، الحديث الخامس يذكره ثم يقول الكلام عليه من وجوه، ويمسك عبارة عبارة، الوجه الأول فيذكر ما فيه من الغريب ومن الرواية والدراية، والوجه الثاني هي عبارة عن مقاطع في الحديث ويشرحها ويتم الكتاب بهذه الطريقة، والكتاب كامل ولطيف وجميل ويرجع إليه. الكتاب من إصدارات دار المذهب بشنقيط وفقهم الله بموريتانيا. هذا أيضا كتاب جليل، وهو من الكتب التي يحتاج إليها في معرفة ما جاء ضعيفا في مختصر خليل من الأقوال. وإن كان الحديث، شوف لو قرأت عليك العنوان حسان ستظن من كتب تخريج الأحاديث، عنوان الكتاب فتح الرب اللطيف في تخريج بعض ما في مختصر خليل من الضعيف. طبعا تخريج بعض الحديث بعض الضعيف في مختصر خليل، أول ما صار في الدين أنه الأحاديث الضعيفة في مختصر، ترى مع أن مختصر خليل ليس في شيء من الأحاديث، نادر يذكر الأحاديث، ليس الأمر كذلك، بل أراد في هذا الكتاب أن يتتبع ما ضعفه العلماء من كلام خليل مما جاء في المختصر وهو على غير المعتمد عند المالكية، أو ما ضعفه شراح فنقل، فأراد جمعه فوجعه في كتاب سماه فتح الرب اللطيف في تخريج بعض، يعني في استخراج ما ضعف في بعض ما في مختصر خليل من الضعيف، من تأليف العلامة القاضي طالبنا ابن الوافي ابن طالبنا بن محمد بن أحمد ابن آد الأرواني، كان يلقب بقاضي بقاضي سمبير، كذا قاضي سمبير، سمبير منطقة، المقصود المتوفى عام 1180 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب وقف على تحقيقه وإخراجه أخونا الحبيب فضل الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب الشريف وفقه الله من إصدارات دار المذهب في هذا المجلد اللطيف، وحققوا على نسخة خطية فريدة. لكن بعد ذلك هذا الكتاب عرضه على أحد المشايخ الفضلاء وهو أخونا الحبيب فضل الشيخ الأستاذ محمد ولد بوتار ولد الطلبة الشنقيطي، وعلق عليه تعليقات مهمة يحتاج إليها، لأن شيخه شيخ محمد ولد البتار كان يتعقب الأرواني، هذا قاضي الأروان كان يتعقبه في بعض ما ضعفه على خليل ويرى أن قول خليل هو الصحيح، فنقل كثيرا من هذه التعليقات وهذه الهوامش وعلق بما يحتاج به إلى التعليق واستدرك عليه وقال بل هذا صحيح ومضعفه ما ذكره صاحب الاستدراك. والكتاب كما ترى لاحظ حسن طريقته، قوله هذا قول خليل، هم هو يتعقب أقول كذا كذا، قوله أقول وكذا في كامل الكتاب. جميل. تعليقات أخونا ولد بالتار محمد ولد الشيخ ولد بالتار هذا في الهامش موجودة هنا في الهامش، وأشير إليها وكان يشار إليها، يشار إليه بنجمة، شوف في نجمة يضع نجمة لأن هذا من التعليقات التي علقها أخونا الحبيب الشيخ ولد بالتار وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب هو متن معروف عند المالكية مختصر، هو عنوانه أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك من تأليف العلامة بالبركات أحمد ابن محمد بن أحمد الدردير العدوي، مشهور وله مؤلف مختصر سمى أقرب المسالك، متوفى عام 1201 للهجرة. هذا كتاب طبعا سياره معروف، لكن جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عيسى العتال وفقه الله وأراد أن يخرج الكتاب على الطريقة التعليمية وهي طريقة السؤال والجواب حتى يكون سهلا على الطلاب، فحافظ على أصل المتن كما هو بعباراته وشكلها، لكن وضع أسئلة قبلها لتكون على طريقة السؤال والجواب. لاحظ معي، أذكر حكم باب الزكاة من عنوان المؤلف، أذكر حكم الزكاة من زيارات الشيخ عبد المحسن، أضاف فقط السؤال، شوف أذكر الزكاة فرض عين على الحر كذا كذا، هل تضم الفائدة من النعم وضمت الفائدة، المتن محافظ عليه ترى كما هو بحروف العطف بغيره موجودة كما هو، اللهم أنه أضاف أسئلة لأجل أن يستبين، وهو خالي تماما من التعليقات في الهوامش لأن القصد هو تسهيله بهذه الأسئلة حتى يعرف مفرد كما فرطات منهج، يعني الكتاب كامل بهذه الطريقة من إصدارات دار المذهب وفقهم الله.
آمين.
هذا رسالة علمية يا حسان، دراسة علمية فقهية أراد به صاحب فقهية قانونية، يعني أراد به صاحبه أن يبين أحكام بعض العقود التي صارت تسمى في العقود المعاصرة بالعقود المستقبلية. المستقبلية مراد بها ما كان أداء العين فيها ولا العوض فيها مستقبلا سيأتي، وهو رجع إلى ثلاث عقود مهمة في الشرع عندنا، عقد السلم وعقد الاستصناع وبيع العربون، لأن هذه استلام العين سيكون في المستقبل. هذه تكلم عنها بتفصيل ببيان شروطها وأحكامها وأنواعها، لأنه سيبنى عليها ما سيأتي من الأحكام من المعاملات المعاصرة. وسمى كتابه أحكام التعامل في العقود المستقبلية في الفقه الإسلامي، ولهذا درسها وأصلها وبين خصائصها ومفهومها ومعناها، والنظرة التاريخية في هذا جدا مهم في الباب. وقسم الكتاب إلى 4 فصول. كان الفصل الثالث هو هذا كتابه عن عقد الاستثناء وعقد السلم وتفاصيل ذلك وشروطه وأركانه وشيء من ذلك سيبنى عليه. ثم في الفصل الأخير الرابع قارنه بما يوجد من هذه مما سمي في القانون بالعقود المستقبليه من الموجود في القانون الموريتاني والسوداني، هذا وجه المقارنه. وبدا يقارن مطابقتها للفقه وغيرها، وهو قد خلص فيه للمفارقه الكبيره بين العقود الموجوده في القانون للعقود الفقهيه الشرعيه والاخلال بها وجوه شرعيه كثيره جدا. وقال أن لست مع من يجعل بدائل بتطعيمات معينة، بل هناك لأنه بعض حاول يخرجها على عقود التوريد وعقود، قالوا هذا لا يصح. والكتاب الحقيقة فيه بحث جيد في بهذه النظرة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الطلبة ولد بوتار اللي مر معنا قبل قليل وفقه الله، والكتاب من إصدار الدار المذهب بشقيط. هذا سلمك الله من الكتب التي تعتني برسم المصحف وربطه. وقد كان يقال أن المغاربة، أبو خلدون يقول ما في مثل المغاربة في عناية بضبط المصحف ورسمه، لأنه كانوا يربوا جيل عجيب الأولاد يقرؤونهم القرآن ويحفظونهم ويعلمونهم رسم المصحف أيضا معه، فكانوا يتعلمون جيل عجيب ضبط المصحف ورسمه معهم أيضا. ثم بعد ذلك ترك يعني فترة، ثم سار أهل شنقيط يعتنون به ضبطا إلى اليوم يعتنون بتعليم أبنائهم مع القراءة القرآن وحفظه رسمه وضبطه أيضا، وصنعوا لذلك المتون. كان منها منظومة معروفة مشهورة للشيخ عبد الله الطالب، شوف عرف به الطالب عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين كذا عرف، هو عبارة عن منظومة في هذا الباب في رسم المصحف. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الشيخ ابن محمد ابن الشيخ أحمد وفقه الله، وضع شرحا عليها مختصرا لأجل أن يكون في متناول الطلبة والمبتدئين في هذا العلم، وشرحها كما يليق به. وسمى كتابه الكنز الثمين على رسم الطالب عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين للمبتدئين. وطريقته شو هذا يأتي بالباب، هذا باب حذف النون والياء والواو، تعرف رسم المصحف، يأتي هذه المنظومة، هذه شو المنظومة مشكولة عندنا، وهذا الشرح، ويأتي لك بالأمثلة وما قيل كامل. شوف هذا المنظومة باب وكذا، يأتي لك المنظومة ويأتي بشرحها كما ترى في هذا الكتاب، وهو كتاب لطيف. طبعا الكتاب من إصدارات دار المذهب بشنقيط وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله. هذه الآية تلاحظ معي، هذه سلسلة رواق المالكية عبارة عن مجموعة في خدمة المذهب المالكي. طبعا هذا أصله مشروع كبير اسمه المنزع النبيل في شرح مختصر خليل، وهو شرح مطول للعلامة بن مرزوق الحفير التلمساني، وهو مشروع قائم في مركز الجبوية لكن ما انتهى منه، لكن تعجيلا للمنفعة ولأهمية المقدمة التي شرحها بن مرزوق أفردوه وعجلوا بطباعة هذا الجزء اللطيف الذي أخرجوه باسم شرح مقدمة مختصر خليل من المنزع النبيل. الأصل المنزع النبيل شرح مطول بالمقدمة للعلامة عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن مرزوق العجيسي التلمساني الحفيد رحمة الله عليه، متوفى عام 842 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب أو الرسالة هذه المقدمة من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حافظ عبد الرحمن محمد خير من إصدارات دار المذهب، وهو إنما حقق المقدمة، لكن عامة الكتاب هو أحد مشاريع مركز نجيبويه إن شاء الله وسوف يخرج. طبعا في المقدمة فيها شرح موعب كثير لبعض ألفاظ صاحب المختصر خليل، لاحظ معي حسان قالوا بالترجيح يبدأ يشرح العبارات، وكذلك لفظة اللفظة وكانت عنايته بها بالغة، وشرح ابن مرزوق التلمساني كان عمدة في الباب لمن جاء بعده وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب أراد به صاحبه، هذا حصلت مناظرة، هذا أحد العلماء مات أبوه فلما مشى في الجنازة بدأ الناس يهللون فكان ينهاهم فما ينتهون، فألف رسالة في نهيهم عن بيان هذا من البدعة التهليل والذكر خلف الجنائز، فرآها بعض العلماء الآخرين فألف ردا عليه، فقام بعد ذلك العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن محمد النتيفي الجعفري البيضاوي، لأنه يرجع إلى جعفر الطيار، نسبه يرجع إلى جعفر الطيار البيضاوي المغربي المتوفى عام 1385 للهجرة رحمة الله عليه، وهو كان كثير التصنيف في باب رد البدع والاعتقاد، له أكثر من 70 رسالة ومؤلفة في الباب غالبها لرد ابتداع المبتدع وغير من ذلك، كان رأسا في هذا الباب. وألف هذه الرسالة ردا على الثاني الذي رد على الأول، وقاسم كتابه القول الفائز في نفي التهليل وراء الجنائز كذا اسمه، وهي رسالة لطيفة اعتنى بها وأخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حميد ابن أبو شعيب العقرة من إصدارات دار المثل. الكتاب رسالة لطيفة فيها من المحاكمات الأصولية ونقل السلف وكلام الأئمة شيء يرتاح إليه، خاصة كلام أئمة المالكية المتقدمين، وهذا مما يحتاج إليه في مثل هذا الباب، وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب أو رسالة لطيفة جمع فيها بين نظمين اثنين، وليس له إلا جمع، يعني هو ما قبلت عن نسخ خطية حسان ولا فيه زيادات ولا شيء، ليس له إلا ترقيم الأبيات والجمع. لاحظ سماه منة الجليل في الجمع بين نظمين المنهج والتكميل في قواعد الفقه على مذهب الإمام دار الهجرة المالك. طبعا المنهج اللي هو المنهج المنتخب كما سيأتي بعد قليل للعلامة أبي الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي الشهير بالزقاق المتوفى عام 712 رحمة الله عليه، له كتاب سمى هذا النظم اسمه المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، وهو نظم معروف سيار وله عدد من الشروح. هذا هو رقم الأبيات حتى ما شكلها، يعني ليته يتعنى يعني يشكل الأبيات حتى تخرج أقل شيء جاهزة للحفظ بتشكيلها، ومثلها يحتاج إلى تشكيل وضبط وعناية بذلك. ما لا قبلت عمسة خطية وأخرجها. بعد ذلك جاء من كمل ما في المنهج من القواعد. طبعا المنهج وهو المتن الأول المنظومة الأولى في 443 بيت. ثم بعد ذلك جاء العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الفاسي المعروف بميارة، علامة الميار مشهور بشروحه في القضاء وأبواب القواعد وغير ذلك، المتوفى عام 1072 للهجرة، وكمل الكتاب ما هي أول سمى كتابه تكميل المنهج، المسمى بستان فكر المهج في تكميل المنهج، في أيضا منظومة مطولة في قرابة 863 بيتان. هو فقط جمع بين هذه المنظومتين لا أقل ولا أكثر في هذا الكتاب ورقمها، وليته وفق شقلها وفقه الله، والأستاذ من مصدرات دار المذهب. هذا سلمك الله عبارة، تعرف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام النووي رحمه الله، هذا أراد به صاحبه أن ينظم الكتاب فنظم كتاب النووي كاملا، قال وما زدت شيئا على ما ذكره النووي رحمة الله عليه، وسمى هذا النظم منح الرحمن في نظم ما نثر في التبيان. طبعا الشناقة طبعا ان شاء الله لهم ملعق كبير في النظم، اي شيء قابل للنظم حتى الفواكه والخضار تجد لها منظومات في هذا، اي شيء انضم. واما المعاصرين لهم عجائب في هذا الباب حسان. النظم لاخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد معروف بن المرابط السملالي ومن اصدارات دار المذهب. طب لاحظ مع حسان ويقول ما زدت شيئا، كل ابواب النووي بفصولها كما هي نظمها كما هي فقط، هو ما ليس له النظم، وحاول ان يعلق في بعض الابويات التي يحتاج الى لابد معرفه شيء منها، حاول يعني، بس التعليقات لطيفه جدا، والكتاب من اصدارات دار المذهب. هذا ايضا كتاب آخر لطيف في حسان، وهو عبارة عن الأديب أحد الأدباء له منظومة في عقيدة الأشاعرة سماها إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة كذا سماها، وهي ترى منظومة مشهورة معروفة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الحسين بن محنب الشنقيطي وفقه الله بتلخيص لبابها إلى الثلث تقريبا سماها لباب، واستبعد بعض القضايا اللي يعني فيها مخالفة تعقبت عليه، مثل أول واجب على المكلف ونفي التأويل في الصفات والتشبيه ونحو ذلك. نعم. وسمى كتابه المنظومة هذه إتحاف أهل السنة بلباب إضاءة الدجنة المتضمن لأساسيات الاعتقاد على مذهب أهل السنة من إصدارات دار المذهب. الكتاب عبارة عن منظومة كاملة مشكولة بالكامل، وهنا بعض التعليقات التي يحتاج إليها لفك بعض العبارات في النظم، وهو مختصر جدا في الكتاب. واحد آخر هو لأنه له نفس المؤلف. هذا أيضا نظم لعقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله لنفس الناظم فضيلة الشيخ الأستاذ الحسين بن محنب الشنقيطي، سماه إسعاف الراوي بنظم عقيدة الإمام الطحاوي، والإمام الطحاوي مشوب عقيدته وهو قد حافظ عليها كما هي، اللهم أنه كان يذكر عبارة الطحاوي في الأصل حتى يعرف أن ما تحته نظم له، وما زاد عليه شيئان، وعلق بعض التعليقات والكتاب من إصدارات دار المذهب أيضا وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا